بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة الإسراء من قول الله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم تأمل، قال الله تعالى بعدها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. تأمل في المناسبة بين الآيتين، لما ذكر الله تعالى إهلاك القرى ذكر بعد ذلك حب الدنيا، وكأن سبب الهلاك هو حب الدنيا. وهذا يذكرني بمناسبة بين آيتين في سورة القصص، قال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى بعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى بظلم وأهلها ظالمون وما كنا مهلك القرى بظلم وأهلها نعم نعم وما كان ربك مهلك القرى وأهلها ظالمون. ثم قال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الذي أهلك بني إسرائيل. بنو إسرائيل أفسدوا في الأرض بسبب حب الدنيا والاستعلاء فيها، وأكلوا السحت والرشوة، وبدلوا التوراة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فجاء أيضا هنا التحذير من الافتتان بالعاجلة بالدنيا. وكذلك هنا الله تعالى لما ذكر من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، كشف هنا عن المقاصد والنيات. فإرادة الدنيا هي سبب الضلال، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن هذا سبب الهداية. قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة، يريد بأعمال وحياته العاجلة، يعني الدنيا العاجلة. الله تعالى يسمي الدنيا العاجلة لأنها حياة معجلة للإنسان ثم تزول وتنتهي، وما يبقى إلا الدار الآخرة. وكل الأعمال التي عملها الإنسان لأجل الدنيا من كان يريد العاجلة، يعني يريد بعمل في الدنيا العاجلة، يريد ثوابا معجلا الآن، يريد مالا، يريد شهوة، يريد شهرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا ليس كما يريد هو، وهذا مما يزهدك في الدنيا. لا تظن أن كل من طلب الدنيا سيحصل ما يريد منها. قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهنا تقييدان، القيد الأول يتعلق بالمعجل، عجلنا له فيها ما نشاء، ولهذا ما كل من طلب الدنيا يحصل له ما يريده. ترى كثيرا من الناس يتمنون ولا يعطون إلا بعضا من هذه الأماني، ما نشاء. ثم أيضا المعجل له، قال لمن نريد، ليس كل أحد. وكثيرا من الناس يتمنون الأماني والشهوات في الدنيا ويحرمون منها، فيجتمع عليهم فقر الدنيا وفقر الآخرة. وهذا في الحقيقة من أعظم ما يزهد المسلم في الدنيا. دنيا حقيرة، أنت تكدح في طلبها وتتعب، ثم لا تحصل منها إلا ما يشاء الله تعالى، لمن أراده الله تعالى، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء. لا تظن أنك سيكون لك فيها كل ما يلائمك، كل ما يسعدك، أبدا. وحرامها عذاب وحلالها حساب. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولذلك هذه الآية تقيد الآيات التي فيها إطلاق، كما قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، لكن كما قال الله تعالى هنا ما نشاء لمن نريد. قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم العاقبة ماذا؟ يتمتع ويتمتع في الدنيا، ثم جعلنا له جهنم يصلى مدحورا، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما. يذم على فعله، لأنه ما أراد الله وما أراد الآخرة، ما عرف حقيقة الدنيا، أساء فيها، فهو مذموم. يذم على اختياره العاجل وتفويته الباقي الآجل، يصلاها مذموما لأن أساء لنفسه، يصلاها مذموما لأنه خسر نفسه وضيع سعادته وحياته الحقيقية، يصلاها مذموما مدحورا، يعني مبعدا مطرودا. وكلمة دحر تدل على الدفع بشدة. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال الله تعالى في الشياطين ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. قال يصلاها مذموما مدحورا مبعدا مطرودا. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، ما أعان على ذكر الله تعالى، أو عالما أو متعلما. وهكذا من تعلق بالدنيا كما أنها ملعونة، ملعون ما فيها، كذلك يكون مبعدا ملعونا مطرودا من رحمة الله. قال يصلاها مذموما مدحورا. وفي المقابل يقول الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة، قال بعضهم هناك قال من كان يريد العاجلة، بالمضارع، وهنا قالوا من أراد الآخرة بالماضي، الفعل الماضي يدل على تحقق وقوع الشيء كأنه وقع وانتهى، وهذا يدل على رسوخ إرادة الآخرة في قلوب المؤمنين كأنه أمر محقق راسخ مفروغ منه، بخلاف الذي يريد العاجلة فإرادتهم متجددة يلهثون خلف الشهوات يوما بعد يوم. قال ومن أراد الآخرة، مع الإرادة الصالحة والنية الطيبة لا بد من ماذا؟ من العمل. لكن هنا قال وسعى لها سعيها، وسعى لها سعيها، والسعي في اللغة أصله ماذا؟ الجري الشديد. فالسعي فيه جد واهتمام بالأمر، ولذلك سبحان الله الله تعالى لما يذكر أمور الآخرة يعبر بكلمة السعي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أن الإنسان لما يذهب إلى المسجد ما يركض ويشي، لكن المقصود أن يأتيها بقوة وعزم وجد ويبكر لها يهتم بها. لكن قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال وسعى لها سعيها، إذن لا تنفع النية الحسنة والإرادة بدون عمل بدون سعي، هذا من الغرور. فإرادة الآخرة من غير سعي هذا غرور وتمني. وتأمل كيف قال وسعى لها سعيها، وسعى لها سعيها، يعني هذا فيه تعظيم لهذا السعي، يعني أعطاها حقها من السعي. وسعى لها سعيها، وكأنه لا يشرح لا يبين لعظم شأنه، فغشيهم من الموج ما غشيهم، أمر عظيم. سعى لها سعيها، سعيها اللائق بها، سعيها العظيم. ولهذا جاء في الحديث، والأقرب أنه من كلام بعض الصحابة أو السلف، قال ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. وكما جاء في الحديث قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وسعى لها سعيها، أن يقبل المسلم بكليته طلب الآخرة. كيف ما يجتهد المسلم في طلب الدار الآخرة وهي الباقية، جنة عرضها السماوات والأرض، كيف يتهاون في طلبها؟ هذه الجنة عالية سقفها عرش الرحمن، بالقرب من الله جل وعلا تسمع كلام الله وتنظر إلى وجه الكريم جل جلاله، وتزور الأنبياء والصالحين، وتجالس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى يجعلنا من أهل الجنة، وتعيش هناك أطيب حياة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. كيف ما نسارع إليها، وسارعوا إلى جنة، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تستحق السعي الجاد، وسعى لها سعيها. اليوم انظر كيف الواحد منا يسعى سعيا حثيثا لمشاريع في الدنيا، بأن يبني بيتا أو يتزوج أو ينجح في اختبار، يجد ربما يسهر الليالي يذاكر يجتهد، لكن هل تفعل هذا في طلب الآخرة في الدرجات العالية؟ ما ما حالك مع قيام الليل، مع تلاوة القرآن، مع بر الوالدين؟ وسعى لها سعيها. وأيضا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى وسعى لها سعيها، قال طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جميل، لأن طريق تحصيل الآخرة لا يكون إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع هنا بين الإخلاص واتباع السنة. ومن أراد الآخرة هذا الإخلاص. وسعى لها سعيها، يعني سار وسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. كثير من الناس ربما يكون عنده إرادة طيبة، لكن وكم من مريد للخير لا يدركه، يقع في البدع والخرافات وينحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو مؤمن، هذه جملة اسمية، إيمان ثابت راسخ، الإيمان بالله. فتأمل كيف السعي والعمل جاء محفوفا بين الإيمان بالآخرة والإيمان بالله، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هما أساس العمل الصالح، كما يأتي في الآيات والأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهكذا. فالمسلم إذا أراد أن ينصلح له سعيه يكون سعيه بقوة، عليه دائما أن يضع بين عينيه الإيمان بالله، مراقبة الله، شوق للقاء الله، هذا يجعله ينبعث للآخرة ولقاء الله، يستعد للقاء الله تعالى. ومن أراد الآخرة أيضا تذكر اليوم الآخر، تذكر الموت، كلما تذكرت الموت حسن عملك، خشعت في صلاتك. قالوا إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا الإيمان بالله، وأنهم إليه راجعون، هذا إرادة الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. قال ابن المبارك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إذن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك إشارة للبعيد كأنهم في الدرجات العالية. فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال قتادة رحمه الله شكر الله لهم حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، وكان سعيهم مشكورا. شكر السعي بمضاعفته وإكرام صاحبه، وسبحان الله انظر إلى المقابلة الجميلة. هناك قال يصلاها مذموما مدحورا، هنا قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإذا شكر سعي العامل فسيشكر العامل نفسه، فلن يكون مذموما بل يكون مشكورا عند الله، يثني عليه ويحمده ويشكره. هذا عكس الذم، المدح والحمد والشكر. ثم من أثنى الله عليه وشكر له سعيه فقد قربه وأكرمه، فلا يكون مدحورا بل يكون مقربا. قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم لما ذكر الله تعالى الفريقين، من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، بين الله تعالى كمال رحمته وسعتها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلا، تنوين عوض، يعني كل واحد من الفريقين، من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة، نمد هؤلاء الذين طلبوا الدنيا، إن الله ذكرهم أولا، وهؤلاء الذين طلبوا الآخرة من عطاء ربك. يعني يعطي كلا ما يستحقه بحكمته وعدله ورحمته جل وعلا، من السعادة والشقاوة، من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، لا يمنعه أحد ولا يرده راد، لا معقب لحكمه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وما كان عطاء ربك محظورا، إذا قدر الله تعالى لك عطية ما أحد يحضرها ويمنعها منك. قال قتادة: أي منقوصا، وإن الله عز وجل قسم الدنيا بين البر والفاجر، والآخرة خصوصا عند ربك للمتقين. وما كان عطاء ربك محظورا، فإذا العطاء واسع، يعطي من يريد الدنيا ويعطي من يريد الآخرة، وهكذا ترى الناس يتفاوتون. قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الله تعالى رب العالمين يقول لك انظر، تفكر، انظر نظر عبرة وتأمل في هذه الحقيقة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا مريض، هذا حسن وهذا قبيح، وهذا يعني صغير يموت صغيرا، وهذا يبقى حتى يصير شيخا كبيرا. انظر بعضهم على بعض، لكن عندما تنظر إلى اختلاف الناس في الدرجات في الدنيا، ما الذي يقوم في قلبك؟ قال العبرة بماذا؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني لا تغتر بمن فضل في الدنيا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لكن لا تغتر بهذه الدرجات بين الناس، هذا حاكم وملك، وهذا محكوم، وهذا شريف، وهذا وضيع، وهذا تاجر كبير، وهذا مسكين فقير، لا تغتر. قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. وكذلك هنا يقول: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لا تغتر أبدا، لا تغتر بهذه الترقيات والرواتب والأعمال والشهرة والدرجات في الدنيا أبدا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله يرغبنا في أن نسعى إلى طلب الدرجات العالية عنده في الآخرة، ويلفت أنظارنا إلى الدرجات في الدنيا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا تغتر، الآخرة أكبر في التفضيل. لماذا؟ لأن هذا أولا اختبار. من قال لك أن الرفعة في الدنيا هي كرامة عند الله؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ابتلاء، فيقول ربي أكرمن، غافل جاهل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ابتلاء، فيقول ربي أهانا، هذا ابتلاء، هذا من جهل الإنسان وغفلته. قال: كلا، ليست المسألة عند الله تعالى مسألة الكرامة والإهانة بالدنيا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإلى انظر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، يمر عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الشهر والشهران، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. على ماذا كانوا يعيشون؟ على الأسودين، التمر والماء. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع في بعض الأيام، ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، التمر اليابس. وأكرم الخلق عند الله، لأن الله تعالى زوى عنه الدنيا لنا ليست كرامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كان لها قيمة عند الله ما أعطى الكافر شربة ماء، لكن لا قيمة لها. لذلك من ينافسك في الدنيا؟ إذا كان عندك الأموال أو الشهرة، من ينافسك في هذا؟ الفسقة والفجرة والكفرة حصلوا مثل ما حصلت، بالحيوانات والوحوش. إذن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا تغتر بذلك. قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر درجات، أين الدرجات في الدنيا من الدرجات في الآخرة؟ اليوم الواحد يسكن في بيت دور واحد، ومن هو أعظم منه ممكن يسكن في قصر دورين أو ثلاثة. لكن انظر إلى الجنة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف كما تترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق. شوف كيف المنازل. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وللآخرة أكبر درجات، درجات عاليات، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. قال: وأكبر تفضيلا. الفضل عظيم، يعني إذا كان آخر واحد يدخل الجنة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فكيف بأصحاب الفردوس الأعلى؟ الله أكبر. كيف بمن ينظر إلى رب بكرة وعشية؟ كيف بمن يجاور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجاور النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكبر تفضيلا، فضل عظيم. فهنا يرغب الإنسان في الآخرة عندما يسمع مثل هذا العطاء الواسع من الله، وهذا التفضيل والتفاوت العظيم بين الناس. تأمل، يقول الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر الآيات. كأن النفوس الآن أخذت شعلة من إيمان، من الرغبة في الآخرة والمنافسة في الدرجات العالية عند الله تعالى. فجاءت الآيات بهذه الشرائع والأعمال: إذا أردت الآخرة هذا سعيها، توحيد، بر والدين، وإحسان إلى الناس، إلى آخر الآيات. ذكر الله تعالى فيها شرائع عظيمة، وهذا يتناسب مع سورة الإسراء التي جاءت بتعظيم القرآن الكريم، أن هذا القرآن الكريم من قام به رفعه الله وأعزه الله، كان له الشرف وكان له الفضل العظيم. وتأمل هنا كيف ذكر التفضيل، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضل الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمة بني إسرائيل. لماذا؟ لأن هذه الأمة قامت بالقرآن، هي أمة القرآن. أما تلك الأمة حرفت وبدلت. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فجاءت الآيات هنا: من أراد أن يسعى للآخرة فعليه بهذه الآيات. وهذه الآيات تبين لنا هداية القرآن الكريم، لما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وقال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. جاء التفصيل، تفصيل منازل الآخرة والدرجات، وتفصيل الشرائع في القرآن الكريم. من التوحيد وبر الوالدين والإحسان إلى الأقارب والمساكين والتوسط في النفقة والبعد عن القتل والزنا وأكل مال اليتيم والغش التجاري والمراقبة السمع والبصر والفؤاد والأخلاق الطيبة بأن لا يمشي الإنسان مرحا في الأرض بل يتواضع، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. افتتحت هذه الوصايا العظيمة بالتوحيد واختتمت بالتوحيد، لأن التوحيد هو أساسها. من انصلح قلبه بتعظيم الله وتوحيده والإخلاص له استقام على شرائعه. وذلك بدأ هذه الشرائع العظيمة بتوحيد الله، لا تجعل مع الله إلها آخر معبودا تعبده مع الله، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أيا كان هذا المعبود من صنم أو حجر أو شجر، أو كما يفعل بعض الناس هداهم الله اليوم يذهبون إلى قبور الأولياء، يا ولي فلان اشفني، قربني إلى الله، ارزقني، أدخلني الجنة، يطلب الحاجات وتفريج الكربات من الموتى. لا تجعل مع الله إلها آخر، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغاثة والتوكل وطلب المدد هذا كله عبادة ما يكون إلا لله جل وعلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مذموما، كيف تعبد غير الله، تعبد مخلوقا مثلك، كيف تسوي بين المخلوق من تراب رب الأرباب، كيف تسوي بين المخلوق من ماء مهين برب العالمين؟ لا إله إلا الله. فتقعد مذموما مخذولا، مخذولا لا نصير لك ولا ولي، لأن الله تعالى هو المتكفل بكل شيء، هو الوكيل سبحانه، كما قال الله تعالى في بداية السورة: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يعبد غير الله وينصرف إلى غير الله فيخذله الله تعالى، لذلك قال فتقعد، يعني هذه الصورة صورة العبد العاجز الضعيف الذي لا يملك لنفسه شيئا، يقعد جالس ما يستطيع أن يتحرك. فتقعد مذموما مخذولا، ذلك من يتوكل على الله فهو حسبه. أعظم قوة توكل على الله والاستعانة بالله. تريد أي مطلوب، تريد علما، تريد خشوعا، تريد إيمانا، تريد رزقا حسنا، عليك بالتوكل على الله والاستعانة به. ولذلك ثبت في الحديث عند أبي داود وغير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما آجلا وإما غنى عاجل. قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم بدأت الشرائع العظيمة بعد التوحيد، ذكر الله تعالى أعظم الحقوق بعد توحيد الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تأمل كيف كرر موضوع التوحيد توكيدا وتقريرا، ثم حتى يعظم من حق الوالدين، فقرن الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله وحده جل وعلا. وقضى ربك، وتأمل كيف قال هنا وقضى، أيضا هذا فيه تعظيم لهذا الحق، يعني أمر أمرا مقضيا مبتوتا محكما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا عظيما. هذا مفعول مطلق يدل على التوكيد والتعظيم. وبالوالدين إحسانا، يأتي هذا الحق بعد حق الله تعالى. طبعا حق الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لحق الله، كما أن الله هو الذي خلقك، الوالدان سبب وجودك، لولاهما لما وجدت أصلا، أنت بضع من والديك. والله تعالى هو الذي أطعمك وسقاك ورزقك، والوالدان هما سبب ذلك. أبوك كدح ليله ونهاره لأجلك، أو كدح نهاره لأجلك، يجمع لقمة العيش حتى يربي أولاده، والأم ربتك، أمك ربتك صغيرا، سهرت عليك وأطعمتك وأرضعتك، حملتك في بطنها وأرضعتك وأطعمتك وغسلتك. قالوا بالوالدين إحسانا، ويتأكد الإحسان في حال الكبر عند حاجتهما إليك. وتأمل كيف جاء التوكيد: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أف. طبعا إما الإخوة هنا عبارة عن إن الشرطية وما زائدة للتوكيد، يعني أصل الكلام إن يبلغ يعني أحدهما أو كلاهما عندك الكبر فلا تقل لهما أف، لكن هذا للتوكيد. إما يبلغن بنون التوكيد عندك الكبر، وتأمل كيف قال عندك، يعني كان يقول لا كافل لهما غيرك، وهذا يدل على أنه ينبغي للولد أن يجعل والديه قريبا منه، عندك في بيته تحت كنفه. فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، تأمل في هذا التفصيل، ما قال يعني إما يبلغ عندك الكبر، بل هكذا ينص أحدهما، يعني إذا مات يعني أحدهما وبقي الآخر، أو كلاهما، أو كلاهما، هكذا التفصيل في كل حالة. قال فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، يعني جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كانت هناك كلمة أدنى منها في الأذى لنهى عنها، أدنى مراتب الأذى أف. يقولون أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط مثلا غبار، سقط يعني عليك غبار أو تراب أو رماد فتزيله، وهكذا بالنفخ أف أف تنفخ تلك النفخة. ثم توسعوا في هذه الكلمة فذكروا هذه الكلمة عند أدنى مكروه، يعني هذا الغبار أدنى شيء، هكذا تقول أف فيذهب ويطير، حتى أقل الأذى، الأذى باللسان أوجزه بهذه الكلمة أف، لا تسمع والديك هذه الكلمة أف. فكيف بالتضجر والشتم والسب ورفع الصوت وكيف بالأذى الفعلي، والله المستعان. فلا تقل لهما أف، ثم صرح يعني بما هو أعلى، قال ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، يعني بالقول القبيح أو الفعل القبيح. قال ولا تنهرهما، والنهر كلمة تدل على تفتح واستمرار وإرسال، مثل النهر الذي يشق الأرض ويسير فيها وهكذا، يعني وما السائل فلا تنهر، تزجره كأن تشق نفسه وقلبه وهكذا. ولا تنهرهما. قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يدك عليهما. قال ولا تنهرهما، ثم في المقابل قال وقل لهما قولا كريما. شوف كيف الكرامة، الوالدان لهما كرامة عظيمة، قولا كريما حسنا لينا بأدب وتوقير وإكرام وتبجيل، وقل لهما قولا كريما فيه الاحترام والإكرام. كيف يتعامل معهما هذا القول؟ فكيف يكون الفعل؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله أكبر. انظر كيف عبر عن التواضع معهما بهذا التعبير الجميل، ما جناح الذل، كأن للذل جناحين، وتخفض لهما جناح الذل. والطائر عندما يطير فإذا أراد أن ينزل يخفض جناحيه، ما يرفع جناحيه ورفرف بهما، يخفض جناحيه فينزل. هكذا إشارة إلى يعني التواضع وترك الارتفاع عليهما، كما ينخفض الطائر بخفض جناحيه، وكذلك الطائر إذا أراد أن يضم فراخه وأن يعطف يعني على فراخه هكذا يخفض جناحه ويضم جناح لهما أو لفراخه. فكذلك يعني هذا التعبير يعني فيه إشارة إلى يعني حسن يعني كمال العطف والحنان والشفقة على الوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني هذا الذل. ثم كيف قال الذل جناح الذل؟ ثم قال جناح التواضع، الذل حقا تتذلل لهما. واخفض لهما جناح الذل، هذا الذل نابع من الرحمة. ثم كيف قال من الرحمة، هكذا بالتعريف، الرحمة، الرحمة المطلقة العظيمة الواسعة، يعني كما كنت في طفولتك أفقر ما تكون إلى والديك تتذلل لهما ذليل، أمك تسقيك وتطعمك وتغسلك وتلبسك، هكذا ينبغي أن يكون الحال. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثم لا يكتفي بهذا ولن يكافئهما، فما له إلا أن يطلب من الله تعالى أن يرحمهما. قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا بر لا ينتهي، لا ينتهي بالموت، يكون حتى بعد الموت دعاء في حياتهما وبعد مماتهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، جزاء لرحمتهما حال صغري وتربيتهما حال صغري، كما ربياني صغيرا. انظر كيف رحمة الأم بصغيرها وتربيتها له، كيف يمكن أن تجازي الأم أو الأب بمثل هذا؟ وهنا قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق، إن قال كما ربياني صغيرا، ولا يعني هذا أنه إذا قصر في التربية أن تقصر في البر، بل تؤدي الواجب الذي عليك وتحتسب الأجر عند الله تعالى، لأنك إنما تتعامل مع الله جل وعلا. قال ابن سعدي وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية. فمن علمنا من مشايخنا من علمائنا فعلينا أن ندعو لهم بالرحمة كما ربيانا، كما ربيانا صغيرا. ربما يكون هذا الشيخ أو هذا الإنسان سبب توبتك أو علمك من أمور دينك في بداية حياتك ما كنت تعلم، أو حفظك القرآن الكريم وهكذا. فكما ربيانا صغيرا، و في الحقيقة هذه الآية الإخوة يعني من أعظم ما يبين لنا حقيقة هذه الآية في يعني بر الوالدين، يعني ما جاء في التطبيق العملي في حياة السلف رحمهم الله تعالى. ولا شك أن بر الوالدين يعني من أجل القربات، وفي الحقيقة من وفق للبر فهذا دليل التوفيق والرضا من الله تعالى، كما يعني جاء في الحديث رضا الرب من رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين، سخط الرب في سخط الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل سائل بن مسعود أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. ولما استأذنه الرجل في الجهاد قال حي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وجاء في الحديث أنه قال لآخر إلزم رجلها فثم الجنة. الله أكبر. وانظر كيف كان السلف رحمهم الله تعالى يعاملون والديهم. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما. فأما عثمان فإنه قال ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، ما يستطيع أن ينظر إليها هكذا يعني من توقير واحترام وتبجيل لها. قالوا أما حارثة فإنه كان يفلي أو يفلي رأس أمه ويطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قد تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ماذا أرادت أمي. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحمل أمه إلى المرفق يعني إلى الحمام وينزلها عنه وكانت مكفوفة. تعرفون أبو هريرة أمه كانت مشركة وأسمعته سب النبي صلى الله عليه وسلم كلاما قبيحا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه قال اللهم اهدي أمي، اللهم اهدي أمي، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة وإذا بأمه تغتسل غسل الإسلام، خرجت لبست ثيابها وخرجت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، قال وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار قلنا له أصلحك الله، إنهم الأعراب هم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، رواه مسلم. الفضل بن يحيى سجن مع أبيه فكان كان أبوه لا توضأ إلا بالماء الدافئ، ومنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فقام الفضل ابن يحيى عندما نام أبوه حمل إناء الماء فوق رأسه قريبا من المصباح حتى يدفئ الماء لأبيه ليلة كاملة. فلما أصبح الوالد قام لصلاة الفجر أعطاه الماء الدافئ. وكانت حفصة بنت سيرين رحمه الله تترحم على ابنها هذيل وتقول كان هذيل يعمد إلى القصب فيقشره ويجففه في الصيف لئلا يكون له دخان، فإذا كان الشتاء جاء حتى قعد خلفي وأنا أصلي فيوقد وقودا رفيقا ينالني حره ولا يؤذيني دخانه ولا يؤذي، وربما ظل كذلك الصبح. قالت: وكان يبعث إلي بحلبة الغداء، فأقول: يا بني تعلم أني لا أشرب نهارا، فيقول: أطيب اللبن ما بات في الضرع، فلا أحب أن أوثر به أحدا عليك، فابعثي به إلى من أحببت. فمات هذيل، فوجدت عليه وجدا شديدا. قالت: قمت ليلة أصلي فاستفتحت النحل، فأتيت إلى قوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فذهب عني ما كنت أجد. وكان محمد بن حنفية رحمه الله يغسل رأس أمه بالخطم ويمشطها ويخضبها، وكان الحسن بن علي زين العابدين يخاف أن يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها. فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله، فأكون قد عققتها. ودخل رجل على ابن سيرين فوجده متغيرا، فقال: ما شأن محمد؟ أيشتكي؟ قالوا: لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه، كأنه مريض، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وكان محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد بارا بأبيه، وكان أبوه إذا ناداه فلا يجيب وهو قاعد، بل يثب فيقوم على رأسه فيلبيه. قال: فيأمره أبوه بحاجته فلا يستفهم هيبة له حتى يسأل من فهم ذلك عنه. واستقت أم ابن مسعود رضي الله عنهما ماء في بعض الليالي، فذهب ابن مسعود فجاءها بشربة ماء، فوجدها قد ذهب بها النوم، فكره أن يوقظها، فلم يزل واقفا عند رأسها ومعه الماء حتى أصبح. ذكرنا بحديث الثلاثة، كان أحدهم يعني تأخر على أمه في الغبوق، يعني فلما جاء باللبن وكان يعني أولاده يصيحون من الجوع، يبكون من الجوع، بقي واقفا تلك الليلة على قدميه يحمل إناء اللبن عند رأس أمه، يكره أن يوقظها ويكره أن يطعم أولاده قبلها إلى الفجر. قال: وكان ظبيان بن علي من أبر الناس بأمه، ولقد نامت أمه ليلة وفي صدرها عليه شيء. واحد من يقول هي الغلطانة، ممكن الصبح يكون خير إن شاء الله ونذهب إليه ونراضيها إن شاء الله. فقام على رجليه يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد، قام على رجليه عند رأسها: ما أرتاح ولا أنام حتى ترضى أمي. قال: حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمدا عليهما حتى استيقظت. وعن عون بن عبد الله أن أمه نادته فأجابها، فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. وكان حيوة بن شريح هو أحد أئمة العلماء يقعد في حلقته يعلم الناس، فتأتيه أمه تقول: يا حيوة قم ألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك المجلس، يترك مجلس العلم ويذهب. و جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه قد حمل أمه من اليمن إلى مكة وطاف بها، وقال: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم تذعر، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفراتها. وأيضا مما أذكره ميمون بن مهران رحمه الله كان يمشي مع والده وإذا بجدول، يعني نهر صغير يعترضهما، كان الوالد شيخا كبيرا ما استطاع أن يتجاوزه، وإذا به هكذا ينبطح على بطنه على الوحل والطين والماء، ويمشي أبوه على ظهره. وهكذا صور كثيرة وكثيرة كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى تقول له أمه: اذهب إلى فلان استفته في هذه المسألة، وفقيه العراق، تقول له: ما أقبل منك، اذهب إلى فلان هو أدنى منه. فيذهب إليه فيقول: رحمك الله يا إمام، أنت تعرف الجواب. يقول: هكذا أمرتني أمي. تواضع. فأين نحن من هذه الصور في بر الوالدين؟ وبعض المحدثين، كم من المحدثين أراد الرحلة في طلب الحديث فمنعته أمه، منعته أمه، فما قال لا هذا علم، واستجاب لأمه فبورك له في علم الحديث. نعم، فبر الوالدين أمر عظيم وبركة في الحياة، وحقا نحتاج إلى مراجعة أنفسنا وحياتنا وحالنا مع والدينا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ليست المسألة واحد منا للأسف يعني إذا خدم أمه أو يعني أباه خدمة، اشترى شيئا أو قضى لها يعني شغلا، ظن أنه خلاص قام بالبر، لكن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يتمتع الإنسان بالتذلل لهما، هذا المطلوب. لا أن تقوم بالخدمة وأنت يعني متضجر، وأنت يعني أمي أو أبي يعني ضيع وقتي وأخذ بحياتي وأشغلاني عن أموري، لا، بل تقوم بانشراح صدر وفرح وبتذلل تام مع والديك. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على بر والدينا وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ومشايخنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.